بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. وكنا في المجالس السابقة تكلمنا على أول نوع من علوم القرآن، وهو أسباب النزول، والنوع الثاني وهو المناسبة. والمناسبة هي مناسبة الآية بعضها مع بعض مراعاة لحكمة النص. أما سبب النزول فهو الوقائع التي نزل القرآن من أجل أن يبين حكم الله فيها. أما اليوم نتكلم عن النوع الثالث، معرفة الفواصل ورؤوس الآية. إيه الفرق بين الفواصل ورؤوس الآية؟ الآية نهاية الآية، أما الفواصل فهي نهاية معنى يصح الوقوف عليه في وسط الآية. يبقى الفاصلة هو معنى يحسن الوقوف عليه في وسط الآية لاكتمال المعنى. يقول المصنف رحمه الله: وهي كلمة آخر الآية، اللي على إيه رؤوس الآية يعني، وهي كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع. ده مجرد تشبيه، ولكن إيه يعني، ليس القرآن لا يقال عليه شعر ولا سجع، لكن القرآن قرآن كلام الله، لا يوصف بما يوصف عليه نظم كلام البشر. وقال الداني، والداني اللي هو أبو عمرو الداني، ده من مشايخ القراء في الأندلس رحمه الله، كلمة آخر الجملة، آخر الجملة المفيدة يعني. قال الجعبري، والجعبري اللي هو الملقب ببرهان القرآن أيضا، كان إله له شرح على الشاطبية مسمى كنز المعاني. وقال الجعبري: هو خلاف المصطلح، ولا دليل له في تمثيل سيبويه بيوم يأتي. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي دي ليست نهاية آية، كويس، بيوم يأتي. وما كنا نبغ برضو، وما كنا نبغ في سورة الكهف دي ليست نهاية آية، وليس رأس آية، لأن مراده الفواصل اللغوية لا الصناعية. يعني الفاصل اللغوية اللي هي ايه، لما تقول جملة مفيدة بتقف تاخد نفس وبعدين تكمل، ليس مفاصل. ويلزم أبا عمرو الوداني إمالة من أعطى لأبي عمرو، أعطى دي أبي عمرو اللي هو ايه، الأولاني أبو عمرو الداني، والتاني أبو عمرو البصري. مش كل أبو عمرو يبقى بني آدم واحد. أبو عمرو البصري الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو صاحب القراءة المشهورة. وقال القاضي أبو بكر اللي هو الباقلاني: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، يقع بها إفهام المعاني. انتهى، ده بيحاول يعرف يعني. وفرق الإمام أبو عمرو الداني بين الفواصل ورؤوس الآية، قال: أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعد. يعني لو كان في الآية، في أثناء الآية قال جملة ثم دخل في موضوع آخر، يبقى هناك فاصلة بين الموضوع والموضوع. والكلام المنفصل قد يكون أحيانا رأس آية وغير رأس، يعني قد يكون الكلام المنفصل في وسط الآية الطويلة، وقد يكون ورأس آية في بعض الأحوال الأخرى. وكذلك الفواصل يكون رؤوس آي وغيرها، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية طبعا. فالفاصلة تعم النوعين، تعم رؤوس الآيات وإيه والجمل المفيدة داخل الآية الواحدة، وتجمع الضربين اللي هو النوعين يعني. ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي يوم يأتي وما كنا نبغي، وهما غير رأس آيتين بالإجماع، ولكن اعتبرها فاصل يعني معنى، أتمت معنى يعني. مع إذا يسري في سورة الفجر، والليل إذا يسري، وهو رأس آية باتفاق، انتهى. وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام، يعني ايه؟ لما تيجي بتتكلم بتتكلم بنفس، نفسك خلص، فيستحسن تخلص نفسك عند مكان مناسب في المعنى، عشان ايه؟ لما تقف السامع يقف على معنى، وانت ايه؟ تاخد نفس عشان تتكلم كلام جديد. وتقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكلام، وتسمى فواصل، لأنه ينفصل عندها الكلامان، وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها، ولم يسموها أسجاعا. ليه؟ لأن السجع دي وصف للشعر، وصف لصوت الحمام، فما يصحش أن نصف القرآن بما يوصف به الشعر، وربنا يقول وما علمناه الشعر، وما ينفعش نصف القرآن بوصف يوصف به صوت ايه؟ الطائر، ايه؟ لأنه تنزيها للقرآن أن يكون بهذا الوصف يعني. ولم يسموها أسجاعا. فأما مناسبة فواصل فلقوله تعالى كتاب فصلت آياته. ليه اختاروا كلمة فواصل؟ عشان ربنا قال كتاب فصلت آياته، يعني خلوا الاسم ده المصطلح ده جابوه من داخل القرآن، فاهم؟ ربنا قال ايه؟ كتاب فصلت آياته، يعني مفصلة، فواصل بعضها بجوار بعض. وأما تجنب أسجاع، وليه تجنبوا كلمة أسجاع؟ ما تقولش أسجاع القرآن، وإن كان هيقول لك بعد كده إن في بعض من أجازه من العلماء، لكن الراجح أنه لا يجوز، والأفضل ألا أن ينزه القرآن من مثل هذا. وأما تجنب أسجاع فلأن أصله من سجع الطير، الطير بقى يقعد يعني إيه؟ يعمل لك صوت متكرر وينتهي بنغمة واحدة، فهمت ازاي؟ فسموا السجع عشان كده، فهمت بقى؟ بعد كده استعملوه في لغة العرب لما يبقى من نهاية الايه الكلام الوقوف بنغمة واحدة، لما تقف على حاجة بنغمة واحدة، زي ما الطائر كده يقعد برضو ايه يعني ايه زي الفرخ، بق 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 بقا بق 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 بقا بق بق، تقعد تعيد وتزيد، هي نفس النغمة، مش كده برضو؟ فسموه أسجاع عشان كده، فهمت؟ اجيب لكم فراخ هنا عشان تعرفوا. فلأن أصله من سجع الطير، فشرف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطائر، ولأجل تشريفي عن مشاركة غيره من الكلام الحادث، الحادث اللي هو الكلام المخلوق يعني، كلام البشر ده كلام مخلوق، في اسم السجع الواقع في كلام أحد الناس يعني أفراد الناس، ولأن القرآن من صفات الله عز وجل فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها، وإن صح المعنى، لأن هي تشبه السجع، إن بعض الآيات بتنتهي فعلا بفواصل تشبهها في النغم، تشبه بعض، بس ما يصحش إن أنا إيه أسميها سجع، وإن كان المعنى هو هو المراد. ليه؟ من باب تنزيه كلام الله أن أصفه بما يوصف به كلام البشر. ثم فرقوا بينهما، فقالوا الفرق بين كلمة الفواصل والأسجاع، فقالوا السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، والفواصل التي تتبع المعاني ولا تكون مقصودة في نفسها. ايه الفرق بين السجع بقى؟ السجع انك انت اللفظ هو المقصود وتخلي المعنى جاي ورا اللفظ، لكن الفواصل لا، ده المعنى هو المقصود ويجي اللفظ وراه. فهمت الفرق؟ يعني المعنى هو المقصود في القرآن، الإفهام، مش ليس المقصود هو اختيار الألفاظ اللي تبقى جميلة على ودنك، لا مش هو ده المقصود. الشاعر أو المتكلم العربي الفصيح عايز يختار الألفاظ الجميلة على الودن، حتى لدرجة أن يجعل المعنى تابع لللفظ. فهمت؟ لكن لا، الفواصل غير كده. الفواصل المعنى هو المقصود واللفظ تابع. فهمت؟ وقال الرماني في كتاب إعجاز القرآن: وبني عليه أن الفواصل بلاغة والسجع عيب، لأن المقصود من الكلام هو الإفهام والمعنى، مش المقصود من الكلام هو النغم. فهمت؟ وبالتالي يبقى السجع عيب، لأن السجع المقصود فيه اللفظ والفواصل المقصود فيه المعنى، فيبقى السجع عيب والفواصل ايه؟ مزية. فهمت؟ وبني عليه أن الفواصل بلاغة والسجع عيب. وتبعه القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب إعجاز القرآن. ونقل عن الأشعرية امتناع كون في القرآن سجعا. ليه؟ لأن القرآن ما بيقصدش الألفاظ وترتيبها بقدر ما يقصد المعاني، ثم تأتي الألفاظ مرتبة وفقا للمعاني بطريقة إعجازية. قال: ونص عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله في غير موضع من كتبه. قال الإمام أبو الحسن الأشعري مؤلف 200 وشوية كتاب في العقائد، اللي وصل لنا حوالي 16 كتاب من كتب بس، والباقي ضاع مننا رضي الله عنهم جميعا. بذلوا جهدهم في بيان وتأصيل قواعد الدين الصحيح رضي الله عنهم، وإلا كنا ضعنا، لكن ربنا لطيف بعباده. قال: وذهب كثير من مخالفيهم، اللي هم مخالفين بقى، اللي هم ايه؟ اللي أجازوا إطلاق كلمة السجع على بعض ايه؟ الآية اللي في القرآن اللي فيها الفواصل متشابهة. قال: وذهب كثير من مخالفيهم إلى إثبات السجع في القرآن، وزعموا كلمة، ما يقول لك وزعموا كأنه مش عاجبه، يعني بيضعف الرأي ده. فهمت؟ وزعموا أن ذلك مما تبين فيه فضل الكلام، وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتفات ونحوه. قال: وأقوى ما استدلوا به الاتفاق على أن موسى أفضل من هارون. على إيه ما استدلوا؟ عايزين يقول لك يعني إيه اللي يقول لك إن في سجع في القرآن؟ استدلوا بالحتة بالموضع ده، إن سيدنا موسى أفضل من هارون عليه السلام. ولما كان السجع في موضع هارون وموسى في سورة طه، كانت النهايات إيه؟ نهاية بالياء بالألف المكسورة، فغاب هارون الأول وبعدين موسى مراعاة لهي ده، هم بيقولوا كده يعني، فقال هارون وموسى. ولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون زي في سورة الشعراء، قيل موسى وهارون، فيقدم موسى على هارون، يعني مرة يجيب موسى الأول ومرة يجيب هارون الأول، والمعلوم أن موسى أفضل من هارون، فالمبدأ المفروض يجي في كل موضع الأول. فاهم؟ ده إيه رأيهم؟ رأي مين اللي بيقولوا الكلام ده؟ نمشي وراهم ونرد عليهم بعد شوية، خد بالك، اهدى، هنرد عليه. قالوا: وهذا يفارق أمر الشعر، لأنه لا يجوز أن يقع في الخطاب إلا مقصودا إليه، وإذا وقع غير مقصود إليه كان دون القدر الذي نسميه شعرا. قال لك إن السجع بيبقى إيه؟ عند القائل مقصود في ذاته، لكن في القرآن يأتي كده إيه؟ مع السياق غير مقصود لذاته، من باب إيه؟ التحسين اللفظ في أذن السامع، وليس هو المقصود بذاته، بخلاف الشعر بيبقى الشاعر قاعد يرتب القافية على نغمة معينة ويشيل لفظ ويحط لفظ عشان تطلع إيه؟ متساوية إيه؟ الكلام والمقاطع، لكن القرآن مش كده. فالقرآن حتى لو قلنا ان في سجع على القول بالقول ان في سجع غير مقصود لذاته، بخلاف ايه لغة الناس لما بيجي يسجع يبقى مقصود السجع لذاته. وذلك القدر يتفق وجوده من المفهم كما يتفق وجوده في الشعر. المفهم اللي هو الايه الكلام المعجز، يعني افهمه يعني اعجزه، فهم. واما ما جاء في القرآن من السجع فهو كثير لا يصح ان يتفق كله غير مقصود اليه. قال وبنوا الامر في ذلك، كل الكلام ده من اللي قال ابو بكر البقلاني في كتاب إعجاز القرآن. قال وبنوا الأمر في ذلك على تحديد معنى السجع. قال أهل اللغة هو موالاة الكلام على وزن واحد. قال ابن دريد سجعت الحمامة رددت صوته. قال القاضي، كل ده مين؟ أبو بكر الباقلاني. وهذا الذي يزعمونه غير صحيح، هيرد عليهم بقى. ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن أساليب كلامهم، ولو كان داخلا فيها لم يقع بذلك إعجاز، لأنه هيبقى من ضمن أساليب كلامهم. ولو جاز أن يقال هو سجع معجز، واحد يقول لك طب أنا حاول عليه سجع معجز، مش هقول هو من أساليب بس السجع معجز، لجاز لهم أن يقولوا شعر معجز. وكيف والسجع مما كانت كهان العرب تألفه، ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تخالف النبوات بخلاف الشعر. وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته لا يقتضي كونه هو، لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ، يعني اللفظ ايه هو المتقدم والمعنى بيلهس ورا اللفظ، فاهم؟ يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع. وليس كذلك ما اتفق مما هو في معنى السجع في القرآن، لأن اللفظ وقع فيه تابعا للمعنى. وفرق بين أن ينتظم الكلام في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود فيه، وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ. ومتى ارتبط المعنى بالسجع كان إفادة السجع كإفادة غيره، ومتى انتظم المعنى بنفسه دون السجع كان مستجلبا لتحسين الكلام دون تصحيح المعنى. قال وأما ما ذكروه من تقديم موسى على هارون في موضع وتأخيره عنه في موضع آخر لأجل السجع ولتساوي مقاطع الكلام فمردود، مش عاجبه برضه. ليه بقى؟ بل الفائدة فيه إعادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدي معنى واحدا، وذلك من الأمر الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتقوى البلاغة. ولهذا أعيدت كثير من القصص في مواضع كثيرة مختلفة على ترتيبات متفاوتة تنبيها بذلك على عجزهم عن الاتيان بمثله مبتدأ به ومكررا. وانا اقول لك ايه سبب اخر ليه قدم هنا موسى على هارون وليه قدم هارون على موسى. لان السحرة كانوا نوعان، السحرة بتوع فرعون كانوا نوعان، نوع سحرة كبار في السن ادركوا موسى قبل ان يهاجر الى مدين، فعارفين موسى، فلما قالوا امنوا قالوا ايه امنا برب موسى وهارون عشان عارفين موسى من الاول. وفي سحرة تانية تعلموا السحر وجم بقى في فترة ما كان سيدنا موسى في مدين، فما يعرفوش الا هارون اللي مكث في مصر، فلما قالوا باللي يعرفوه الاول، فقالوا امنا بايه بقول ايه هارون برب هارون وموسى. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا بيان له، يبقى مفيش تكرار. السحرة الصغيرين في السن قالوا هارون وموسى، والسحرة الكبار في السن اللي هم أدركوا سيدنا موسى قبل ما يسب مصر ويروح على مدين قالوا موسى وهارون. فهمت بقى؟ أي دي تفسير يسري لم يقله أحد من المفسرين، وهي من اللطائف اليسري، خذها ولا تخف. لان خد بالك ان فرعون جمع السحرة كلهم، كل من يشتغل بالسحر سواء كان محترفا كبيرا في السن خبيرا او كان هاويا للسحر. وعلشان كده وصف السحر بحاجتين، قال ايه؟ وجاءوا بسحر عظيم، دول السحرة العتاولة المحترفين. والتانيين قال ايه؟ خيل الي ايه من سحرهم انها تسعى، ده ايه؟ السحر التخييلي بتاع العيال الهواة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كانوا السحرة نوعين، سحرة عتاولة يعني محترفين هم دول اللي جاءوا بسحر عظيم، والتانيين خيل الي من سحرهم انها تسعى بس، يعني ده سحر إهامي وليس حقيقي. السحر الإهامي من الهواة اللي لسه تحت التدريب، والتانيين واخد بالك. وعلشان كده دل على أن السحرة كانوا نوعان، سحرة صغار في السن يعرفوا سيدنا هارون أكتر ما يعرفوا سيدنا موسى، وسحرة كبار في السن كانوا يعرفوا سيدنا موسى قبل ما يهاجر إلى مدين ويعود إلى مصر. والله تعالى أعلى وأعلم. ولو أمكنهم المعارضة لقصدوا تلك القصة وعبروا عنها بألفاظ لا تؤدي إلى تلك المعاني ونحوها، وجعلوها بإزاء ما جاء به، وتوصلوا بذلك إلى التكذيب وإلى مساواته فيما حكي وجاء به. وكيف وقد قال لهم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني تكرار القصص الواحد بألفاظ متفاوتة وترتيب مختلف له مقصد إعجازي، ان الانسان لما يجي يروي قصة واحدة هيرويها كل مرة على هيئة واحدة، لكن شوف بقى القرآن يقوم يقصها على هيئة كثيرة، مرة مختصرة مرة طويلة شوية، مرة يغفل اشياء ثم يأتيها بها في اماكن اخرى، وكل ده من باب الاعجاز حتى في رواية القصص القرآن. فعلى هذا يكون المقصد بتقديم بعض الكلمات على بعض وتأخيرها اظهار الاعجاز على الطريقين جميعا دون السجع الذي توهموه. كل ده ايه؟ ابو بكر البقلاني مش عاجبه من اثبت السجع في القرآن فبيرد عليهم، فاهم؟ الى ان قال فبان بما قلنا ان الحروف الواقعة في الفواصل مناسبة موقع النظائر التي تقع في الاسجاع، لا يخرج عن حدها ولا يدخلها في باب السجع. وقد بينا أنهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء، فكان بعض مصاريع كلمتين. هم كمان لما يقولوا سجع، السجع لازم يبقى كل كلمة مسجوعة بنفس عدد حروف الكلمة اللي قبلها. طب القرآن ما فيش كده، ما بيراعيش حتى في الكلمات اللي في ظاهرها سجع ان تبقى بنفس عدد الحروف وبنفس عدد الأوزان، ما بيراعيش الحكاية دي القرآن. يبقى حتى لو قلت انه سجع فهو سجع في أذنك، ولكن في حقيقته ليس بسجع، لأن السجع اللي بيختلف فيه أوزان المسجوع يعتبر معاب في لغة العرب، فهمت؟ فكان بعض مصاريع كلمتين، وبعضها يبلغ كلمات ولا يرون ذلك فصاحة بل يرونه عجزا. فلو فهموا اشتمال القرآن على السجع لقالوا نحن نعارضه بسجع معتدل نزيد في الفصاحة على طريق القرآن ونتجاوز حده في البراعة والحسن. انتهى ما ذكر القاضي والرماني في الرد على من أثبت السجع في القرآن. واضح؟ رد عليهما الخفاجي اللي هو الشهاب الخفاجي في كتاب سر الفصاحة، فقال وأما قول الرماني إن السجع عيب، الخفاجي عايز ايه؟ يقول لك ان في سجع في القرآن بس سجع غير سجع الـ 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 البشر، فهم؟ يرد عليهم، فهم؟ بيردوا على بعض، قاعدين ايه؟ مصارعة حرة، مصارعة حرة بس بالافكار، مش كده بقى؟ مش بالابدان، ها؟ الامريكان تيران يعملوا مصارعة حرة بالابدان، العرب بقى اذكياء، مصارعة حرة بايه؟ بالافكار، فهم؟ فرق بين الثيران وبين ايه؟ الانسان المفكر. رد عليهم الخفاجي في شرح الفصاحة فقال واما قول الرماني ان السجع عيب والفواصل على الاطلاق بلاغة فغلط، فانه ان اراد بالسجع ما يتبع المعنى وكأنه غير مقصود فذلك بلاغة. اذا كان السجع يتبع المعنى يبقى ده بلاغة، احنا بنقول السجع المعاب ايه؟ ان المعنى يتبع اللفظ، لكن انا بقول لك لا، سجع القرآن ده بيتبع المعنى، مش بيتبع اللفظ والمعنى متأخر، لا. فهم؟ والفواصل مثل، وإن أراد به ما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود المتكلف فذلك عيب، اللي احنا ما بنقولوش. فهم؟ احنا ما بنقولش كده. والفواصل مثله، هتلاقي في الآخر الحقيقة إن الخلاف لفظي وليس معنوي. الخلاف إيه؟ لفظي وليس معنوي. لأن هما الاثنين بيعتبروا إن المعنى هو المقصود واللفظ تابع. سواء من أثبت السجع ومن نفى السجع. ففي الآخر يطلعوا متفقين، بس هو إيه؟ الخلاف لفظي في الألفاظ. هل نطلق على هذا السجع ولا لا نطلق عليه سجع؟ فهمت إزاي؟ بيسموه اختلاف إيه؟ لفظي. قال: وأظن أن الذي دعاهم إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا رغبتهم في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام المروي عن الكهنة وغيرهم، وهذا غرض في التسمية قريب والحقيقة ما قلناه. ثم قال: والتحرير، يعني الكلام المحرر بقى اللي هو بعد المناقشات الكتيرة، أن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفواصل. فإن قيل: إذا كان عندكم أن السجع محمود فهل لا ورد القرآن كله مسجوعا؟ طب إذا قلتوا أنتوا السجع محمود اللي هو إيه؟ إن اللفظ يتبع المعنى ويبقى محمود، طب ليه القرآن ما كانش كله مسجوع بقى طالما هو محمود عندكم؟ فهمت بقى ازاي؟ فهل لا ورد القرآن كله مسجوعا؟ وما الوجه في ورود بعضه مسجوعا وبعضه غير مسجوع؟ قلنا: إن القرآن نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم، وكان الفصيح منهم لا يكون كلامه كله مسجوعا لما فيه من أمارات التكلف والاستكراه والتصنع، لا سيما فيما يطول من الكلام، فلم يرد كله مسجوعا جريا منه على عرفهم في اللطيفة العالية من كلامهم، اللي هي الطبقة يعني العالية ايه من كلامهم الراقي يعني. ولم يخلو من السجع لأنه يحسن في بعض الكلام على الصفة السابقة وعليها ورد في فصيح كلامهم، فلم يجز أن يكون عاليا في الفصاحة وقد أدخل فيه بشرط من شروطها، فهذا هو السبب في ورود بعضه كذلك وبعضه بخلاف. وخصت فواصل الشعر باسم القوافي. في الشعر بقى ما بنقولش عليه سجع، احنا نقول سجع في النثر، لكن في الشعر نسميه قوافي. فهمت بقى ازاي؟ وخصت فواصل الشعر باسم القوافي لأن الشاعر يقفوها أي يتبعها في شعره لا يخرج عنها، وهي في الحقيقة فاصلة لأنها تفصل آخر الكلام. فالقافية أخص في الاصطلاح إذ كل قافية فاصلة ولا عكس، ويمتنع استعمال القافية في كلام الله لأن كلام الله ما ينفعش أننا نصفه بس الشعر، لأن الشرع لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضا عنه لأنها منه وخاصة به في الاصطلاح. وكما يمتنع استعمال القافية في القرآن لا تطلق الفاصلة في الشعر لأنها صفة لكتاب الله فلا تتعداه، فنقول في القرآن فواصل ونقولش سجع ولا قوافي. فهمت بقى ازاي؟ لا نقول عليها قوافي ولا نقول عليها سجع. قيل: وقد يقع القرآن الإيطاء وهو ليس بقبيح فيه. الإيطاء إن يقف بكلمة، واخد بالك، وبعدين بعد كده بعد عدة كلمات بعد عدة جمل يجيب تاني الكلمة، مش يراعيها مع الجمل كلها، لا، يسموه الإيطاء، منها الإبطاء، يعني الإبطاء في ذكر الكلمة المناسبة، واخد بقى، بعد عدة جمل يعني يسموه الإيطاء. وهو ليس بقبيح فيه، إنما يقبح في الشعر. الإيطاء في الشعر يقبح لأن الشاعر بيراعي النغم والإيطاء يكسر النغمة. فهمت؟ كقوله تعالى كأنهم لا يعلمون، ويجي بعدها لو كانوا يعلمون. شوف غيرها هنا مرة كأنهم لا يعلمون، هنا لو كانوا يعلمون، وهنا يعلمون ويعلمون، بس ايه جاية في صياغة مختلفة. ثلاث فواصل متوالية، يعلمون يعلمون يعلمون، فهذا لا يقبح في القرآن قولا واحدا. قيل ويقع فيه التضمين وليس بقبيح، إنما يقبح في الشعر. يعني التضمين في الشعر غير التضمين في القرآن. التضمين في الشعر إنه هو يجيب لك كلمة أو جملة يضمن فيها معنى حيبينه بعدين. فهمت ازاي؟ يعني يؤخر بيانه بعدين. لكن التضمين في القرآن هو ان هو يضمن معنى داخل يفهم من السياق. فالتضمين في الشعر يعاب لانه بيؤخر المعنى المراد، لكن في القرآن لا يعاب لانه ضمنه بقرينة السياق. فهمت؟ ويقع فيه التضمين وليس بقبيح، إنما يقبح في الشعر، ومنه سورة الفيل وقريش. فإن اللام في لإيلاف قريش اللي جت بعد سورة الفيل على طول، قيل إنها متعلقة بفجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، أي من أجل أن يألف قريش رحلة الشتاء والصيف ويأمنوا الطريق، ربنا دافع عن البيت فتزداد حرمتهم عند الناس. فهمت ازاي؟ فلأجل فهمت ازاي؟ فضمن هذا المعنى. وحكى حازم، هو أبو الحسن حازم بيقول لك ايه، من القرطاجي الأنصاري القرطبي. وحكى حازم في منهاج البلغاء خلافا غريبا، فقال وللناس في الكلام المنثور من جهة تقطيع إلى مقادير تتقارب في الكمية وتتناسب مقاطعه على ضرب منها، أو بالنقلة من ضرب واقع في ضربين أو أكثر إلى ضرب آخر مزدوج، يعني الضرب النوعي، في كل ضرب ضرب منها أو يزيد على الازدواج، ومن جهة ما يكون غير مقطع إلى مقادير بقصد تناسب أطرافها وتقارب ما بينها في كمية الألفاظ والحروف. ثلاث مزايا، منهم من يكره تقطيع الكلام إلى مقادير متناسبة الأطراف غير متقاربة في الطول والقصر لما فيه من التكلف إلا ما يقع به الإلمام في النادر من الكلام. الثاني أن التناسب الواقع بإفراغ الكلام في قوالب التقفية وتحليتها بمناسبات المقاطع أكيد جدا. والثالث وهو الوسط، أن السجع لما كان زينة للكلام فقد يدعو إلى التكلف، فرؤية ألا يستعمل في الكلام وألا يخلى الكلام بالجملة منه أيضا، ولكن يقبل من الخاطر فيه ما اكتلبه عفوا بخلاف التكلف. وهذا رأي أبي الفرج قدامة. يعني بيقول لك إن ما جاء في ظاهر سجع في القرآن جاء بسبب السياق غير مقصود لذاته، وبالتالي ليس فيه التكلف. قال حازم وكيف يعاب السجع على الإطلاق، وإنما نزل القرآن على أساليب الفصيح من كلام العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود الأسجاع في كلام العرب، وإنما لم يجيء على أسلوب واحد، لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا على نمط واحد لما فيه من التكلف ولما في الطبع من الملل عليه، ولأن الافتتان في ضروب الفصاحة أعلى من الاستمرار على ضرب واحد. فلهذا وردت بعض آي القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل. والله تعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.